إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. لحن وفنان. رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان، برنامج أسبوعي من تقديم وإعداد زينب هادي.
تحية محبة من زينب هادي ومخرج البرنامج حسين أمين لكل مستمعينا أينما كانوا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة برنامج لحن وفنان. أيها الأصدقاء، أستضيف في حلقة اليوم الفنان إسماعيل فاضل الذي يتوقع أن يأخذ مكانا مرموقا بين مجموعة كبيرة من الفنانين العراقيين والذين دأبوا على إيصال الأغنية العراقية إلى ما تستحقه من انتشار. إسماعيل فاضل فنان متسلح بالتراث العراقي الغني بكثير من الألوان الغنائية. صوته القوي ذو المساحة الواسعة يؤهله لغناء ألوان عديدة من الغناء كالمقام العراقي والقصيدة والموشح والموال والعتابة والغناء الريفي الأصيل والأغنية البغدادية.
على بالي أبد ما كان فرقاك، واقضي لي العمر ظنيت وياك. على بالي أبد ما كان فرقاك.
ولد إسماعيل فاضل عام 1965 في بغداد. حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الموسيقية من جامعة بغداد عام 1999. فاز في المرتبة الأولى في مهرجان القصيدة المغناة عام 1997، وحصل كذلك على المرتبة الأولى في مهرجان دبي الدولي عام 1999. أدى المقدمة الغنائية لمهرجان بابل الدولي عام 1999 أيضا، كما أدى المقدمة الغنائية للمسلسل التاريخي الأصمعي الفائز في مهرجان القاهرة للتلفزيون لعام 2000. أهم الشعراء الذين قدم قصائدهم الجواهري، السياب، حسن النواب، أحمد مطر وشعراء العرب القدماء. أبرز الملحنين الذين تعاملوا معه روحي الخماش، فاروق هلال، طالب القراغلي، طارق أبو زيد، خليل صبار.
عيدي صير عندي من تجيني، قلبي تفرح بجيتك يا عيني.
ما زلنا مستمعينا الكرام نواصل اللقاء مع الفنان العراقي إسماعيل فاضل، وتوقفنا في الحلقة الماضية عند بعض من أغاني ناظم الغزالي، والآن نطلب من الفنان إسماعيل أغنية أخرى لناظم. إيش تختار لنا أستاذ إسماعيل؟
والله كثير فنان ناظم أبدع لي، ولكن الأكثر شهرة إنه قصيدة لما أناخ قبيل الصبح أيسهم، اللي حيعاوني بها الأستاذ خليل صبار عسن على العود إن شاء الله.
تفضل.
لما أناخ قبيل الصبح أيسهم فحملوها وسارت بالهوى ابلوا. يا حادي العيس عرج كي نودعهم، يا حادي العيس حاد يا العيس في ترحالك يا الأجل، إني على العمد لم أنكر مودتهم، يا ليت شعري يا ليت شعري بطول البعد ما فعلوا، لما علمت بأن القوم قد رحلوا، وراهب الدير بالناقوس منشغل، شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راهب الدير هل مرت بك الإبل، فحن لي وشكى وأن لي وبكى وقال لي يا فتى ضاقت بك الحيل، إن البدور اللواتي جئت تطلبها بالأمس، بالأمس كانوا هنا واليوم بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا. صحت مظلوم مكلوم خايب سايب يا قلبي، فوق مدري لا مع خدك يا بي مدري نعم فوق والله ما ريدم باليني بلوى يلا خليل
فوق
طيب اسماعيل، انت بعد هذه الفترة بدأت توجها غنائيا يعتمد صوغ الحان لقصائد الجواهري والسياب وشعراء عراقيين اخرين معاصرين، وبينهم ايضا الشاعر حسن النواب. فما هي صياغاتك اللحنية لرائعة الجواهري يا دجلة الخير، وأوجه الاختلاف في ألحان أخرى لنفس القصيدة؟
والله يعني دجلة الخير لأنها عراقية صرف، فارتئيت أنه أديها بطريقة المقام العراقي المتطور، يعني متطور آلي، يعني الآلات التطور في الآلات، لأنه
ماذا تقصد بالتطور في الآلات؟ يعني استخدام آلات غربية قصدك؟
لا الحقيقة سابقا تعرفين المقام كان يؤدى بطريقة الشالغي البغدادي اللي هي الجوزة والصنطور والإيقاع والرق، ولكن أنا أقصد لك أنه كفرقة موسيقية الحقيقة أنا يعني عندما لحن قصيدة دجلة الخير كانت في جهاز الكيبورد، ولكن لاحظي انه مستخدمين القانون، صوت القانون والرذم تبع يعني الرذم الايقاع الموجود، موجود ايقاع رق وناي وشيء هو مقديم من شو اسمه، ولكن هذا لا يعبر كما تعبر الآلة اللايف الحقيقية يعني. فلحناها قلت لك بطريقة المقام العراقي دجلة الخير.
أنت تذكر أنه كلمة لحناها،
نعم.
أنت ومن؟
والله أنا وزميلي طارق أبو زيد،
نعم.
يعني عملناها، طارق أعددها الموسيقيا لأنه عازف طارق، وأنا يعني كانت من اللحان والمقام، المقام فورم يعني. كل ما في الأمر ده نجيب القصيدة ده نضع على هذا القالب ده تطلع في الشكل اللي راح نسمع لكم إياه إن شاء الله.
نعم تفضل.
حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين، حييت سبحك ظمآنا ألوذ به، حييت سبحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين، لوذ الحمائم بين الماء والطين. وأنت يا قاربا تلوى الرياح به، وأنت يا قاربا تلوى الرياح به لي النسائم أطراف الأفانين، وجدت لو ذاك الشراع الرخص لو كفني يحاك به غداة البين يطويني، آخ يا دجلة الخير يا أم البساتين، حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.
احنا نستغل الان وجود الفنان خليل صبار عازف العود ونسمع منك اسماعيل اغنية سطرت السوالف على الدرب من قالوا مسافر، من قالوا مسافر. طيب
فطرت السوالف عالدرب من قال وين سافر، بقيتاني ولهفتي وحيرتي مناطر، طول يا ظلام الليل ولا تصحى ولك باكر، ترى حجاياتنا باخر نفس وسنيننا تكابر، سطرت السوالف عالدرب من قال وين سافر، وبقيتاني ولهفتي وحيرتي الناطر، طول يا ظلام الليل ولا تصحى ولك باكر، ترى حجاياتنا باخر نفس
وسنين تكابر باجرين ودع الحبايب
باجرين ودع السوالف
باجرين ودع الحبايب باجرين ودع السوالف
كلمة كلمة والمسافر
باجر قاعد على الدرب مكسور خاطر باجر انطر على الدرب مكسور خاطر وجباجر وقفن صفنا المعاتب اجباجر
وقفن صفنا المعاتب
جيت بروح خلصانة الوريد بيدي
جيت عليك طش الجنة
وطش معاتب الدنيا الدنيا
وغني بليلة الحنة
وحسن بالغلاغ النار وحس بروحي تتمنى وحسن بالهلاه النار وحس بروحي تتحنى.
طبعا جميلة جدا الأغنية ولذلك إذا ممكن تسمح لي إسماعيل أنه أنتقل الآن بالسؤال إلى الفنان خليل صبار. أهلا بك وأشكرك على حضورك معنا في هذه الحلقة وأحب أن أسأل عن أغاني أخرى لحنتها للفنان إسماعيل أو لفنان آخرين ونسمع منك أحب أغنية إلى نفسك من ألحانك.
زينب بصراحة أنا لحد الآن يعني إحنا طبعا إحنا زملاء كنا في كلية فنون جميلة.
نعم.
وأني طبعا أصلا يعني عندي ورشة صناعة عود يعني حصلت على يعني من ثقافة والإعلام حصلت على إجازة صناعة العود بشكل متطور يعني.
نعم. نعم.
والتلحين ضمن عمل الموسيقي يعني بس أني التقيت بإسماعيل يعني منذ فترة طويلة. بس بصراحة يعني الأصوات اللي أبحث عنها يعني ما شفت إلا إسماعيل بصراحة أقول لها يعني.
نعم.
يعني في أصوات كثيرة يعني بس يعني ستايل وهالمساحة الواسعة اللي تطل الملحن إنه تطيل الملحن جدا
حرية
بالتصرف يعني فمساحة واسعة تقريبا يعني خلتني يعني أبدي أشتغل إن شاء الله وراح يطلع عندنا أعمال عندنا.
يعني هل حاليا ما ببالك أغنية تغنيني أني أريد أسمع من صوتك؟
والله راح أغني أغنية هم لحنتها الإسماعيل إن شاء الله وللألبوم إن شاء الله الجاي يعني.
اسمها الأغنية؟
نظرة ضحكة كلمة وابتدت قصة معاناتي. كلمة وابتدت قصة معاناتي لحظة ساعة يوم جمعت في صدري عبراتي نظرة ضحكة كلمة وابتدت قصة معاناتي لحظة ساعة يوم جمعت في صدري عبراتي وكتمت أسرار ظلت بيني وبينك أجمل حلم ودعت برمش عينك وكتمت أسرار ظلت بيني وبينك أجمل حلم ودعت برمش عينك زادت حيرتي وحيد بغربتي نظرة ضحكة كلمة وابتدت قصة معاناتي.
طبعا أشكركم وأشكر أيضا الفنان خليل صبار.
نعم.
وصوتك حلو يا خليل.
فطرت السوالف عالدروب من قالة ونسافر وقيتاني ولهفتي حيرتي الناطر طول يا ظلام الليل ولا تصحى ولك مباشر فرح جاياتنا باخر نفس وسنين تكابر طرت السوالف عالدروب من قالة ومسافر وقيتاني ولهفتي حيرتي الناطر طول يا ظلام الليل
ولا انت تصحى ولك مباشر درح شاياتنا باخر نفس وسنين متكابر باشرين ودع الحبايب باشرين ودع السوالم كلمة كلمة ويا
أيها الأصدقاء، في ختام هذا اللقاء أود أن أقول لكم أننا سنكمل الحديث مع الفنان إسماعيل فاضل في الحلقات القادمة من البرنامج، وأشكر كل مستمعينا الذين بعثوا برسائل تحية وإعجاب للبرنامج، وسنحاول أن نلبي طلباتهم في المستقبل إن أمكن ذلك. ومسك الختام تحية وسلام من زينب هادي والمخرج حسين أمين. سيداتي وسادتي، أحمد سعيد مراسلنا في أربيل هيئة تقريرا حول كلمة مسعود برزاني دعا فيها إلى المصالحة العامة بين الأحزاب الكردية وإلى إجراء انتخابات برلمانية في المستقبل بإشراف هيئات دولية محايدة لمناسبة الذكرى العاشرة لعقد أولي جلسة للبرلمان الكردستاني.
قال مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني في تفسيرهما لحل عقدة البرلمان يختلفان، مضيفا أن حزبه أبدى من المرونة الكثير لتجاوز العقدة تلك كأن تكون رئاسة البرلمان دورية وبالتناوب مع عقد جلسات له تارة في أربيل وأخرى في السليمانية وإصدار القرارات بالإجماع رغم تثبيت 51 مقعدا لحزبه و49 مقعدا للاتحاد الوطني الكردستاني. يذكر أن مفهوم الحزبين لحل تلك العقدة ما يزال يشكل أهم عائق أمام التطبيق النهائي والشامل لاتفاقية واشنطن الموقع بينهما في أيلول عام 98 ولرعاية أمريكية. وتمنى البرزاني وذلك في كلمة ألقاها أمس في المجلس الوطني الكردستاني البرلمان بمناسبة الذكرى العاشرة لانعقاد أول جلسة له في 4 حزيران عام 92، أن يقدم أحد ما على حل العقدة، قائلا أن أي انتخابات تجرى في المستقبل يجب أن تكون بإشراف جهات محايدة كالأمم المتحدة مثلا. وكرر أكثر من مرة بأن البرلمان الحالي لكردستان سيبقى مصدر الشرعية الوحيد لحين انتخاب برلمان آخر. وبخصوص ما يتردد عن قرب عقد اجتماع للمكتبين السياسيين للحزبين الكرديين الرئيسيين لمناقشة الفيدرالية، فإن البرزاني أكد على عقده في وقت قريب، وككل الكلمات التي ألقاها في الأسابيع والشهور الأخيرة، فإن البرزاني قال في كلمته موضوع التقرير: بحدوث تطورات محتملة وباعتقاد الكل أن تغييرات كبيرة ستحصل، وأن ما يهم الكرد هو حماية تجربتهم الديمقراطية في كردستان، وأن لا يصبحوا وقودا لما سيحصل أو يصاب العراقيون بأضرار. البرزاني جدد موقف حزبه الرافض للإرهاب والإرهابيين، وبأن الشعب الكردي لم يلجأ قط إلى الإرهاب وفي أصعب الأوقات التي مر بها، وأهاب بالجميع إلى إحباط مؤامرة الإرهاب. وأشاد البرزاني في معرض استعراضه للفعاليات التي جرت أثناء انتخاب أول برلمان لكردستان العراق بمواقف الأحزاب كافة بما في هذه المواقف موقف الاتحاد الوطني الكردستاني، ولم يغفل في الوقت ذاته الإشارة إلى النواقص التي لازمت تلك الانتخابات، واختتم كلمته بالدعوة إلى تحقيق مصالحة عامة شاملة، وأن يمد الجميع يد الأخوة والصداقة والتعاون إلى بعضهم بعضا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وما زلنا سيداتي وسادتي في كردستان العراق، حيث أعد لنا مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر تقريرا عن مصدر مسؤول في اللجنة العليا لشؤون المرحلين يوضح استمرار إسكان العوائل العربية في منطقة كركوك مع صرف مبالغ مالية لها بهدف التشجيع.
طبقا للمعلومات التي أدلى بها مصدر المسؤول في اللجنة العليا لشؤون المرحلين أنه تم إسكان 30 عائلة عربية قادمة من منطقة عينزالة بمحافظة الموصل، و40 عائلة عربية أخرى من قضاء بيجي في محافظة تكريت، وتم إسكانها في قرية اليمامة التابعة لمنطقة قرشوخ. وأضاف المصدر بأن البنوك في كركوك تصرف الآن مبالغ مالية كبيرة للعوائل العربية الساكنة في مدينة كركوك تحت تسمية قروض وبدون فوائد ولفترات طويلة، وذلك بحسب المصدر تشجيعا للعوائل العربية التي استقدمت للسكنة في كركوك. وزاد المصدر أن الأجهزة الحزبية في مدينة كركوك أبلغت المواطنين المستقلين بأنه في حالة انتمائهم إلى الحزب الحاكم سيتم إعفاؤهم من الانضمام إلى جيش القدس، ولكن المصدر أكد بأن هذه العملية كانت خدعة استخدمها المسؤولون لما سماه باصطياد أكبر عدد من المواطنين المستقلين الذين تم إدخالهم في الواجبات النهارية والليلية داخل المقرات الحزبية، أي أن ما كلفوا به بحسب المصدر أكثر من واجبات جيش القدس. وفي هذا السياق أيضا تم بحسب المصدر توزيع الأراضي الواقعة على الخط السريع عرفة أربيل التي تقع مقابل ملعب نادي الأول من حزيران في كركوك، تم توزيعها على الحزبيين ومنتسبي الأجهزة الأمنية في كركوك. وعلى الصعيد نفسه ذكر المصدر أن القيادة القطرية للحزب الحاكم أصدرت قرارا في الشهر الماضي يشترط في من يريد التعيين في أي دائرة حكومية يجب أن لا تقل درجته الحزبية عن نصير، وفسر المصدر هذا الإجراء بعملية تحزيب الدوائر. ومن جهة أخرى أفادت المصادر الخبرية بأنه نفذ حكم الإعدام بحق 3 ضباط صف كانوا مسؤولين عن مشاجر السلاح والمخازن الخاصة إلى إحدى كتائب دبابات الفرقة المدرعة 10 الفيلق الرابع. وبحسب التقارير الخبرية أن العضو القيادي عبد الباقي عبد الكريم السعدون أشرف بنفسه على تنفيذ الحكم. وبحسب تلك التقارير أن عددا من المواطنين في محافظة الناصرية جنوب العراق أعدموا رميا بالرصاص بتهمة ترددهم على إيران بطرق غير مشروعة، وعرف من بين الذين تم إعدامهم كاظم عودة عبد الواحد وحسين عبد الأمير. وزادت التقارير تلك بأنه على طريق بغداد الكود تعرضت مفرزة مسلحة من قوات الفدائيين إلى هجوم مسلح من قبل مفرزة مسلحة مجهولة الهوية، وأدت العملية إلى مقتل 4 من مسلحي قوات فدائي صدام وجرح 2 آخرين. وبعد العملية نفذ منع التجول في المنطقة وألقي القبض على حوالي 100 مواطن. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيداتي وسادتي، ونبقى في كردستان العراق، حيث عد لنا مراسلنا في دهوك سنحارب يوسف تقريرا صوتيا عن زيارة وفد برلماني كتالوني من إسبانيا إلى إقليم كردستان العراق.
وصل إلى كردستان العراق أمس الأول وفد برلماني من إقليم كتالونيا الإسباني، والذي استقبل في نقطة في شخابورة الحدودية من قبل فرسد أحمد سكرتير برلمان إقليم كردستان العراق وعدد من أعضاء البرلمان، إضافة إلى محافظ دهوك وعدد من المسؤولين الحزبيين والحكوميين في المحافظة. وقد ضم الوفد السادة رفائيل لوناي الأمين العام لحزب الشعب المحافظ الذي يسيطر حاليا على العاصمة الإسبانية مدريد، وأليكس ماسيورينز عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الكتالوني، والسيدة روسا بروغيرا عضوة البرلمان ومسؤولة مكتب المرأة في قيادة حزب العمل الديمقراطي الكتالوني الذي يسيطر على مدينة برشلونة الإسبانية، إضافة إلى كل من خافيير بيندريل سكرتير المكتب السياسي لحزب اليسار الجمهوري وجوان بوادا من قيادة أحد الأحزاب اليسارية الإسبانية، وهم جميعا أعضاء في البرلمان الكتالوني. وعن سبب الزيارة صرح أعضاء الوفد الزائر لوسائل الإعلام المحلية أن الهدف من زيارة إقليم كردستان العراق هو للاطلاع عن كثب على الأوضاع الحالية التي تعيشها المنطقة، وتمنوا أن تكون الزيارة فاتحة لمزيد من علاقات التعاون بين إقليمي كردستان العراق وكاتالونيا. ويتوقع أن يجري الوفد خلال الأيام القادمة العديد من اللقاءات الرسمية مع الجهات الإدارية، ويزور الكثير من المؤسسات الحكومية وبمختلف تخصصاتها في محافظتي أربيل ودهوك، والتي من الممكن أن ينتج عنها اتفاقات تعاونية وفي مجالات إنسانية عديدة بين إقليمي كاتالونيا وكردستان العراق. تجدر الإشارة إلى أن وفودا عديدة من إقليم الباسك الإسباني وإقليم كردستان العراق تبادلوا الزيارات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث جرت الكثير من اللقاءات بين أعضاء البرلمان من الجانبين، والتي مهدت الطريق لبناء علاقات جيدة بين الطرفين شملت الكثير من الجوانب العلمية والعملية. ومن المؤمل أن يحصل نفس الشيء مع إقليم كاتالونيا الإسباني الذي يزور وفد برلماني منه إقليم كردستان العراق لأول مرة. سنحاري يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، تهوك.
مستمعينا الكرام، تناولت صحفنا العالمية اليوم الأربعاء الشأن العراقي في افتتاحيات وتعليقات ركزت على الموقف الأمريكي من الوضع القائم. التفاصيل مع الزميل شرزاد القاضي في التقرير التالي.
أشارت صحيفة واشنطن بوست في عرضها للشأن العراقي إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش عمل جاهدا على توسيع وتعزيز دور الولايات المتحدة على النطاق العالمي منذ 11 أيلول. وترى الصحيفة أن ما طرحه بوش في عطلة نهاية الأسبوع الماضي يمكن في حال تطبيقه على الواقع أن يجعل من بوش رئيسا أمميا أشد عدوانية بين جميع الرؤساء. ولفتت الصحيفة بهذا الصدد إلى الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي في ويست بوينت، والتي قال فيها أن الولايات المتحدة ستقوم بتوجيه ضربات وقائية ضد أعدائها من الإرهابيين والأنظمة التي تدعمهم. وشدد بوش في الكلمة على أن بلاده ستنهي خطر الحرب بين القوى العالمية، وذلك بفرض سيطرتها العسكرية وبناء تحالف مع تلك القوى لإيجاد حلول للأوضاع المتوترة في مناطق مختلفة من العالم، وستقوم بتشجيع قضايا التحديث والتسامح وحقوق الإنسان في العالم الإسلامي وبلدان أخرى. ويعتقد العديد من المراقبين أن بوش قصد في كلمته العراق عندما أشار إلى نقل المعركة إلى أرض العدو، وأن لا جدوى من سياسة الاحتواء في مواجهة الأنظمة الشريرة والخارجة عن العدالة. وفي هذا الصدد على حلفاء الولايات المتحدة أن يتوصلوا إلى قناعة بضرورة اللجوء إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد صدام حسين لامتلاكه أسلحة الدمار الشامل. تابعت الصحيفة قائلة أن الولايات المتحدة مضطرة إلى التدخل في بؤر التوتر في مناطق مختلفة من العالم، مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتوتر بين باكستان والهند، مما سيدفعها إلى تأجيل حربها الوقائية ضد أعدائها في بلدان أخرى. وتعتقد صحيفة واشنطن بوست أن التعامل مع موضوع العراق والدول المثيرة للمشاكل قد يستغرق بعض الوقت، ولكن على بوش أن يبدأ بتطبيق ما وعد به. وفي تعليق لصحيفة واشنطن تايمز حول الشأن العراقي، ترى الصحيفة أن إدارة بوش تفتقد العزم المطلوب عندما يتعلق الموضوع بالرئيس العراقي صدام حسين. وفي هذا الصدد أشارت واشنطن تايمز إلى ما يكرره رئيس هيئة الأركان بأن الولايات المتحدة غير مستعدة لشن حرب ضد العراق بسبب انشغالها في مناطق البلقان وأفغانستان والشرق الأوسط. وكما أشارت الصحيفة فإن الجدال حول سبل التعامل مع الشأن العراقي ما زال جاريا داخل الإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع. وهناك خلاف حول دعم الولايات المتحدة للمؤتمر الوطني العراقي، حيث جرى تعليق الدعم المالي المقدم للمؤتمر في آذار الماضي دون تحذير مسبق بحسب الصحيفة. نقلت الصحيفة عن مجلة الشؤون الأوروبية أن صدام حسين طاغية يحاول البقاء في السلطة بكل الوسائل، وله علاقات مع الإرهابيين ويكره الولايات المتحدة ويمتلك أسلحة كيماوية وبيولوجية، وحاول أن يطور أسلحة نووية، ومن المحتمل أيضا أنه ساهم في هجمات 11 من أيلول بشكل من الأشكال. وترى الصحيفة أن على الرئيس بوش أن يتولى مسؤولية سياسته، وعلى البيروقراطين في وزارتي الخارجية والدفاع ووكالة المخابرات المركزية أن يعملوا على تطبيق هذه السياسة. وتابعت الصحيفة أن بوش حذر الدكتاتوريين المحتلين في كلمته التي ألقاها في الأكاديمية العسكرية في ويست بوينت بأن الولايات المتحدة جاهزة لعملية وقائية، ولكن الصحيفة علقت قائلة: هذا شيء رائع، ولكن متى سنبدأ؟ أما صحيفة سياتل تايمز فقد علقت على موضوع شن حرب على العراق بأن التفكير في آفاق حرب دموية يثير الأعصاب، خصوصا إذا كلف الانتصار عشرات الآلاف من الأرواح. ويقول ويليام راسبري في تعليقه أنه لا يشك في مقدرة القوات الأمريكية في مواجهة صدام، ولكنه يشك في السبب الذي يدعو إلى المواجهة. ويتفق الكاتب مع وصف صدام بالطغيان والقسوة ومحاولة السيطرة على العالم العربي سياسيا والسيطرة على احتياطي النفط اقتصاديا، لكن الكاتب يعتقد أيضا أن الرئيس بوش يبغي من وراء الهجوم على صدام تعزيز التواجد الأمريكي في منطقة الخليج والظهور بمظهر الرجل القوي ومحاولة إنهاء المهمة التي لم ينجزها والده. ويرى كاتب العمود أن الفشل في إنجاز المهمة آنذاك لا يشكل مبررا لشن هجوم في الوقت الراهن. وبالرغم من شكوك الكاتب فإنه يتفهم أسباب رغبة أمريكا في استبدال صدام بغيره، مثلما ترغب إسرائيل باستبدال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بشخص آخر لقيادة السلطة الفلسطينية، ولكنه يرى في الوقت نفسه أن استبدال القادة عمل يستدعي الدقة والحذر. ويعتقد الكاتب أن الهجوم على العراق سيحطم التحالف الذي يضم دولا عربية ويضعف الحرب ضد الإرهاب، وربما سيؤدي الهجوم إلى حرب طابعها ديني يقف فيها المسيحيون واليهود ضد المسلمين. وختمت صحيفة سياتل تايمز تعليقها بالتأكيد على ضرورة القيام بمراجعة هادئة للسياسة الأمريكية والتركيز على شرح وجهات نظر أمريكا بأنها تحارب مجموعة معينة من الإرهابيين ومن يرعى الإرهاب وليس العرب والمسلمين بشكل عام.
إذاعة العراق الحر من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده كامران قرداغي ومحمد إبراهيم. Thank you. مستمعينا الكرام، حلقة اليوم من برنامج حقوق الإنسان في العراق، أعدها ويقدمها شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق، التي نتابع فيها عددا من المحاور المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان داخل العراق وخارجه. وفي هذا الخصوص نقدم لكم تقريرا من مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر، ومقابلة أجريناها مع الصحفي علي عبد الأمير حول حرية التعبير عن الرأي وأوضاع الصحفيين في العراق. وفانا مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر بالتقرير التالي الذي يعكس اهتمام وزارة حقوق الإنسان في إدارة السليمانية بتحسين أوضاع المواطنين الذين أجبرتهم الحكومة العراقية على ترك قراهم والانتقال إلى المناطق التي تخضع لسيطرة الإدارة الكردية.
استقبل صلاح رشيد وزير حقوق الإنسان وشؤون المرحلين والأنفال وفدا من منظمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعروف بUNDUNOP برئاسة مدير عامها الجديد. دعا الوزير المنظمة المذكورة إلى العمل لصرف المبالغ المخصصة للمرحلين الذين رحلتهم الحكومة العراقية، وذلك في إطار القرار الدولي 986 بشكل أفضل، وإلى المزيد من الاهتمام بالأطفال والشيوخ والعجزة. وفي جانب آخر من اللقاء جرى بحث الدورات التأهيلية لتحسين الأوضاع المعيشية لهؤلاء المرحلين. كما التقى صلاح رشيد بشرافان كاشياب مسؤول شؤون منظمة مركز الأمم المتحدة للاستيطان البشري المعروف بهابيتات، وتقرر في اللقاء بين الجانبين تشكيل لجنة مشتركة لوضع الخطط المناسبة لإنشاء الوحدات السكنية للمرحلين في المستقبل وفقا لنظام المساطحة مع مراعاة المساواة. وتقرر أيضا إنشاء الوحدات السكنية لإسكان المرحلين في مناطق محافظة كركوك التابعة للحكومة الإقليمية. هذا وأعلنت منظمة هابيتات استعدادها لتوفير مياه الشرب للوحدات السكنية المشيدة. كما زار وزير حقوق الإنسان ناحية سيد صادق وبحث مع مسؤوليها مسألة الاهتمام بحقوق الإنسان ومراعاة شؤون المرحلين، وعقد اجتماعا مع المسؤولين وكذلك اجتماعا مع المرحلين تناول معهم المشاكل والمستلزمات واحتياجات مخيماتهم. كما تقرر تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية الآنية للمخيم. يذكر أن وزارة حقوق الإنسان باشرت بتوزيع الرواتب على ذوي ضحايا عمليات الأنفال وذوي ضحايا القصف الكيميائي. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
على صعيد ذي الصلة، أشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عند تناولها لمنطقة كردستان العراق إلى اعتقال السلطات المحلية لخمسة أشخاص لإصدارهم صحيفة دون ترخيص، ولآخر يعمل في صحيفة محلية. ووضحت منظمة العفو أيضا أن السلطات أطلقت سراح جميع الموقوفين. وتجمع آراء جميع المحللين السياسيين والمهتمين بأوضاع حقوق الإنسان على أن المنطقة لم تشهد مثل هذه الحريات في مجال النشر والطبع وإبداء الرأي في تاريخ العراق المعاصر. وفي شأن آخر من شؤون حقوق الإنسان، أشار التقرير السنوي لمنظمة حقوق الإنسان الذي صدر في الشهر الماضي إلى استمرار انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع من قبل الحكومة العراقية. وفي السياق نفسه يذكر العديد من الصحفيين الذين غادروا العراق بسبب مواقفهم المناهضة للحكم أن اعتقال واستجواب من يخالف النظام في الرأي ما زال مستمراً، كما ويتعرض العاملون في المؤسسات الإعلامية العراقية إلى عقوبات مهينة. لتسليط مزيد من الضوء على قضايا حرية التعبير عن الرأي ووضع الصحفيين في العراق، أجرينا اللقاء التالي مع الصحفي العراقي علي عبد الأمير مراسل صحيفة الحياة اللندنية في عمان. أستاذ علي عبد الأمير، مرحبا.
أهلا بك. مرحبا.
ممثلي الأحزاب العراقية والعديد من العاملين في مجالات الثقافة والأدب يتحدثون دائما عن سيطرة الحكومة العراقية على الصحف والإذاعات ومحطات التلفزيون وكالات الأنباء، وأنه ما يسمح بنشر أي مادة دون التوافق كلين مع سياسة ووجهة نظر حزب البعث وقيادة النظام. بس حبينا ناخذ رأيكم وانطباعاتكم عن قضايا حرية النشر في العراق خلال النصف الأول من هذا العام، إذا لاحظتوا حدوث تغيير ولو طفيف في هذا المجال، وأيضا أوضاع الصحافة والصحفيين إذا ممكن.
نعم، حقيقة يعني ما تفضلتم به من الإشارة إلى ما يخص سيطرة المؤسسة الرسمية في العراق على وسائل الإعلام، هذا كلام ثابت ودقيق ولم يحصل أدى تغيير فيه، لأن وجود الإعلام والسيطرة الرسمية عليه هي واحدة من الركائز التي تعتمد عليها السلطة في تثبيت دعائم وجودها وكذلك في تمرير أفكارها وخطابها وإعلانها السياسي والفكري والثقافي. غير أن اللافت في الأمر ومثل ما ذهب سؤالكم حول فيما لو حصلت تغييرات خلال 6 أشهر الماضية، ما حصل خلال هذه الفترة في الحقيقة يثبت أو يعمق منهج السيطرة، سيطرة المؤسسة الحاكمة على وسائل الإعلام وتحديد قدرة التعبير بشكل يكاد يكون واحدا لجهة التعبير عن السائد من الآراء الرسمية. فتعتمد وزارة الثقافة والإعلام خلال السنتين الماضيتين ما تسميه برواتب الكتاب والأدباء، وهذه رواتب شهرية صنفت إلى 3 فئات. واللافت في هذا التصنيف هو ليس المقدرة الأدبية ولا القيمة الفكرية لمن تمنح له هذه المكافأة الشهرية، وإنما تمنح له بحسب ما يقدمه من أدب مديح للسلطة. فهو إذا كان مادحا من طراز رفيع فله أعلى الرواتب، وإذا كان من الذين لا يجدون المديح ولا يدخلون في جو ترويج السلطة فسيكون في أدنى المراتب إن لم يكن خارجها أصلا. فكثير من الأدباء الذين لم يندرجوا في أدب المديح تم استبعاد أسمائهم من قوائم الرواتب والمكافآت. كذلك الأمر ذاته يندرج على ما ينشر من مقالات في الصحف والمجلات، فإذا كانت هذه المقالات تذهب إلى تمجيد السلطة ورأسها ولاحقا أضيف إلى هذا الأمر النتاج المتعلق بالنتاج الأدبي المتعلق بالرئيس العراقي والروايات الثلاث التي انتظمت تحت عنوان رواية لكاتبها، تذهب أعلى المكافآت لمن يكتب مديحا عن هذه الروايات. وأقل المكافآت تذهب لمن يكتب في قضية فكرية عامة أو قضية أدبية أو اجتماعية تهم سائر العراقيين أو تهم حاجتهم للإطلاع على ما يحصل من جديد في عالم الفكر والمعرفة.
طيب أستاذ علي، بعض الكتاب قدموا مذكرة مثل ما نشرت صحيفة الحياة يطالبون ببعض المطالب والامتيازات اللي دا تمنح على أسس أخرى، وأيضا بالسماح بحرية التعبير بهذا الشكل أو ذاك.
نعم.
وتخفيف المراقبة الأمنية وغيرها.
نعم.
طيب هل للصحفيين أيضا مجال ولو هامش بسيط للدفاع عن حقوقهم أو للتعبير عن آرائهم؟
طبعا ما في شك، كانت الدعوة وإن كانت ليست بالصورة اللي حضرتك يعني توصلت إلى توصيفها من أنها مطالبة بحرية، فأن تطالب بحرية في العراق بمعنى أنك تقول أن لا حرية في العراق، وهذا طبعا لا يقدر على أن يقوله في العراق أي شخص مهما بلغت شجاعته، وإلا في المصير في هذا الشأن واضح والأمثلة كثيرة. يعني على الأقل في التسعينات لا زال هناك مثالان حاضران هما يمثلهما المصيران الذين اللذان انتهى إليهما ضرغام هاشم وعزيز سيد جاسم. لا مطالبة الحرية بهذه الطريقة، ولكن الحقيقة كانت نوع من تخفيف القمع، كان الطلب هو نوع من تخفيف القمع. وإلا لا يعني مثلا أنا طلعت على قائمة المطالب، كانت واحدة من عندها تقول بتيسير السهول الحصول على جهاز كمبيوتر بالنسبة للكاتب أو الصحفي أو المثقف. وأعتقد هذا يعني في العالم أقرب إلى النكتة أنه كاتب الآن لا يستطيع الحصول على كمبيوتر. فهي ليست من باب يعني الدعوة إلى إطلاق الحرية، لأن هذا الكلام لا يستطيع في العراق أن تستوعب السلطة أصلا، ولا يعني يستطيع في العراق أن أحد أن يقوله إلا من المثالين الذين أشرت لهما.
أشارت الصحيفة إلى موضوع تخفيف الرقابة الأمنية وبعض الأمور اللي إلها علاقة ضمنا بموضوع السماح لهم بالتعبير عن آرائهم.
هذا من الممكن، من الممكن أن يقال، ولكن حتى حين يقال لهدف مدروس.
نعم.
أي يقال نعم شاهدوا نحن نسمح برأي آخر، هذا الرأي ليس موجود رسميا، ولكن نحن نتيح المجال لكي يقال. ولكن ما قيمة الأمر إذا قيل بينما الوقائع تذهب إلى عكس ما يقال؟ على سبيل المثال في هذه الفترة بالذات التي سمح بها بنشر مثل هذه المذكرة، على سبيل المثال تم إجبار الصحفيين على التدريب على السلاح ضمن فدائية صدام، وإلا يعني النتيجة معروفة لمن يرفض التدريب على السلاح.
نعم.
أوكي. بالمقابل أيضا تم التأكيد مرة ثانية على أن لا يوفد أديب أو مثقف إلى الخارج إلا ويوقع تعهدا على أنه سيعود وأن عائلته تبقى بالعراق. هذا التوقيع رسمي، يجب أن عائلته تبقى بالعراق، أي استخدام العائلة كرهينة. هذا تم التجديد عليه مرة ثانية في الوقت ذاته الذي نشرت فيه قائمة المطالب التي أعلنها مجموعة من الكتاب والمثقفين، وهم حقيقة يعني ليس من باب إظهار الثناء على موقفهم كي لا يفسر وكأنه تحريض منا عليهم، هم من الأسماء النظيفة والأسماء الشريفة في الثقافة العراقية، من حملت اللائحة أسماءهم.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. نتمنى أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة، وإلى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
مستمعينا الأعزاء، دقائق نقضيها مع المطربة الراحلة وحيدة خليل وهذه الأغنية الريفية.
لها وجارح ويطيب يما وصواب ويصواب، لها وجارح ويطيب ويا وصواب ويصواب، كل ما يصير وياي قدم فارقة مع الأحباب، كل ما يصير وياي يما من فارقة مع الأحباب. طرحني دمع العين ويايت شبعان على الخير طرحني دمع العين يما يايت شبعان على الخير بسوا وادر العين الناس تلومني ضيع بالعرب صابين ضيع ولد
قلبي وقولي البعيد ويتشاور